فأخوة الإسلام أهم من أخوة النسب، أخوة الإسلام أهم من أخوة النسب، فالأخوة من النسب قد يصبحون من أشد الأعداء. أخوة الإسلام جمعت بين المهاجرين والأنصار وألفت بين قلوبهم، أخوة الإسلام جمعت بين القرشي الهاشمي وبين الحبشي والرومي والفارسي، جمعت بين الغني والفقير والقوي والضعيف، أخوة الإسلام جمعت بين العربي والعجمي والأبيض والأسود والأحمر. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقوق هذه الأخوة في عدة أحاديث نذكر بعضا منها. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة. فبين أن المسلم أخو المسلم مهما كان جنسه أو لونه، فلا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه يعني في ماله ولا في دمه ولا في عرضه ولا في أهله، فأولا يكف عنه شره، أولا يكف عنه شره، وثانيا لا يسلمه لمن يظلمه، بل يدافع عنه إذا كان عنده قدرة، إذا أراد أحد أن يظلمه في ماله أو في دمه أو في عرضه وأهله فلا يظلمه ولا يسلمه. ثم بيّن أن من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، فهو يسعى في حاجة أخيه والله تعالى يقضي حوائجه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لكن هناك ستر محمود وستر مذموم، فإذا بدرت من المسلم هفوة أو خطأ فإن الستر عليه واجب، الستر عليه واجب، لكن إذا كان معروف بالشر ومشهور بالفساد ومجاهر بالمعاصي فهذا لا يستر عليه، بل يشهر به ويحذر من شره. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. ففي هذا الحديث بيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يخون أخاه المسلم حتى لو خانه هو، كما قال في حديث آخر: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فحتى لو خانك المسلم لا تعامله بالمثل وتخونه، وأيضا لا يكذبه، فالكذب حرام حتى لو كان مزاحا، وكلما كان الكذب ضارا كانت حرمته أشد. بعض الناس قسموا الكذب إلى كذبين: كذبة سوداء وكذبة بيضاء، والكذب كله أسود ليس فيه أبيض، ومن صفات المنافقين. الكذاب قد ينشر دعاية على مسلم يعذب بها في قبره، فيوكل به ملك معه كلاب من حديد يقطع شدقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وكلما عادت شرشرها مرة أخرى، ويوم القيامة يهوي بسبب هذه الكلمة الخبيثة في النار 70 سنة. فليحذر الذين دينهم الكذب ومعيشتهم على الكذب وعلى الدعايات. ولا يجوز له أيضا أن يخذله ولا يحذره، فكل هذه الأمور تسبب العداوة بين المسلمين، والإسلام يحرم كل سبب يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ثم بيّن أن التقوى في القلب، إذا كان في القلب تقوى ظهرت آثاره على الجوارح. بعض الناس يفسرون هذا الحديث خطأ، إذا قلت له هذا حرام أو هذا لا يجوز قال المهم القلب أو العماد على القلب، يلبس عليه الشيطان، ولو كان في قلبه تقوى لظهر ذلك التقوى على سلوكه وعلى معاملاته. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو ما عنده أي شر آخر إلا احتقار المسلم لكفاه شرا، فلا يجوز احتقار المسلم حتى لو كان أقل منه في مال أو في علم أو في جاه أو في جمال أو في نسب أو في قوة أو غير ذلك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم الى اخر الحديث. لا اله الا الله. لو تمسك المسلمون بدينهم الحق واتبعوا سنة نبيهم لكانوا في حال غير هذه الحال. فنهاهم اولا عن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، ونهى عن النجش. النجش يعني لا يزيد في سلعة وهو لا يريدها. فبعضهم اذا رأى اخاه المسلم يريد شراء سيارة او جلبة او اي بضاعة جاء وزاد في الثمن وهو لا يريد ان يشتري، وانما قصده الاضرار بالمشتري او نفع البائع. قصده اما الاضرار بالمشتري او نفع البائع، فهذا حرام ويسبب العداوة بين المسلمين. ثم نهى عن المدابرة، قال لا تدابروا. وهذه لها عدة معاني. مثلا ترى اخاك مقبل عليك فتدبر عنه، او يتكلم فتقاطعه، او يكلمك فتدبر وتترك حديثه، او تجلس امامه وتلقيه ظهرك. ثم نهى عن التباغض، فقال ولا تباغضوا. فلا بد للمسلم ان يتجنب اسباب البغضاء، فلا يبغض اخاه المسلم الا اذا كان فاسق، فيبغضه على قدر فسوقه وعصيانه، ويحبه على قدر ما فيه من ايمان وطاعه لله ورسوله. ومهما بلغت بغضاء المسلم الفاسق العاصي فإنها لا تصل إلى درجة بغضاء الكافر. بعض الجهلة بالدين قد يفضل كافر على مسلم لأنه صدق معه أو أعانه على شيء أو أن أخلاقه طيبة. فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ولذلك لا يجوز السكن معهم أو الإقامة في أرضهم، لأن المعاشرة تجلب المودة، لأن المعاشرة تجلب المودة والمحبة. وإذا تشابهت القلوب وتشابهت الأجسام فهم سواء، لا فرق بينهم. أصبح المسلم بالهوية، أصبح مسلم بالهوية إلا من كان مضطرا لمدة مؤقتة. ثم قال ولا يدع بعضكم على بيع بعض. يعني إنسان اشترى سلعة بمئة، فجاء هذا إلى البايع وقال أنا بشتريها منك بمئتين، أو قال للمشتري أنا بعطيك مثلها أو أحسن منها بخمسين، فهذا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وأيضا في الزواج لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. ثم أخبر في حديث آخر أن المسلم لا يصل لدرجة الإيمان الكامل إلا إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى لا يؤمن يعني لا يصل لدرجة الإيمان الكامل. فالمسلم إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه وكره له ما يكرهه لنفسه فقد كمل إيمانه. أما إذا أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه وأحب له وكره له ما يحبه لنفسه فإنه ناقص الإيمان. وأمر عليه الصلاة والسلام بنصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. فنصر المظلوم أن تدفع عنه الظلم، ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. وهناك حقوق أخرى بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجلب المودة والرحمة بين المسلمين وتؤلف بين قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. وفي رواية أخرى حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالمسلم إذا أدى هذه الحقوق حصل التآلف والتعاون وحلت المودة والرحمة، خصوصا إذا أداها طاعة لله تعالى، خصوصا إذا أداها طاعة لله تعالى وابتغاء الثواب من الله تعالى. فالسلام يجلب المحبة، فالسلام يجلب المودة والمحبة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة. واجب إذا دعاك لوليمة الزواج أو غيرها إلا إذا كان في الوليمة منكرات أو محرمات. وإذا عبط المسلم فحمد الله فشمته ودعو له بالرحمة. فالتشميت على الحمد وليس على العطاس، التشميت على الحمد وليس على العطاس. إذا حمد الله واجب عليك أن تقول له يرحمك الله فيرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا طلب منك النصيحة فانصحه بأخلاص. وفي حديث آخر أمر بإبرار المقسم أمر بإبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك المسلم بشيء فبر قسمه، إذا حلف عليك أن تجلس معه أو تأكل معه فبر قسمه، إلا إذا أقسم عليك بشيء يضره فليس واجب عليك أن تبر قسمه، أو حلف عليك أن تعمل معصية أو ترتكب خطيئة فلا تبر قسمه.